السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
هذه أسئلة، يقول إنه قال لزوجته عليه الطلاق: ما في دروس خصوصية بعد اليوم، والآن أريد إعطاء ابنتي درس أو ابني درس نتيجة عدم فهمه لبعض الدروس، ولكن بدون أن يقع الطلاق، فماذا؟ فهو لما الباعث على قوله عليه الطلاق أنه لا يدرس دروس خصوصية، قد يكون الدافع لذلك أن يمنع نفسه، لأنه بسبب هذه الدروس حرم من أشياء، وقد يكون الضغط من زوجته ليتفرغ لها ولأعماله، لأنه وهو يعطي الدروس الخصوصية يضيع عليه وقت كثير بسببها، فهو يريد منع نفسه من هذه الدروس. ومثل هذا الذي يراد منه الحث أو المنع بلفظ الطلاق يسمونه الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق. ومنهم من يجعل مثل هذا كفارته كفارة اليمين، لأنه لم يقصد الطلاق لذاته ولا يريد فراق زوجته، وإنما يريد أن يمنع نفسه. لكن ما علاقة هذه المسكينة التي جعلت على اللسان لأدنى سبب؟ وما هذا التلاعب بأحكام الله لأدنى سبب يطلق أو يعلق الطلاق؟ لا شك أن هذا من التلاعب في حدود الله. فمثل هذا لا ينبغي المسلم أن يجعل الطلاق على لسانه، ولو حلف يمينا أن لا يدرس دروس خصوصية فالله أعظم وامتنع من ذلك. لكن في نفوس كثير من الناس أن مثل هذا الحلف والتعليق، تعليق الطلاق على عدم الفعل أو عليه أو على الفعل، أعظم عنده في نفسه من الحلف بالله جل وعلا. هذا مشكل. وما جعلت اليمين إلا لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء، فلو حلف بالله جل وعلا أن لا يعطي دروس خصوصية ثم رأى أن غير هذه اليمين خير منها وأراد أن يدرس ابنه علمه العلم، يكفر عن يمينه. هذا ليس فيه أدنى إشكال، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. أما أن يجعل زوجته عرضة لمثل هذه المسائل، أدنى شيء يقول هو امرأته طالق وفعل كذا، وينبغي أن يفرق فيما إذا كان تعليق الطلاق على حث الزوجة أو منعها، وبين أن يكون حث لغيرها أو منعها. يريد أن يمنع ابنه، يريد أن يمنع نفسه، يريد أن يمنع جاره، يريد أن يمنع طلاب من طلابه، فيحدث الطلاق أن لا يفعل كذا. والمعروف في كلام أهل العلم، وإن كان المؤدى واحد والمعنى واحد، أن المقصود به في الجملة الحث والمنع، أنه إذا علق طلاقها على فعلها، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن لم تفعلي فأنت طالق، فهو بذلك يريد حثها ومنعها. أما يريد منع نفسه ثم يعلق طلاق زوجته على منع نفسه، وإن كان المؤدى واحد من المقصود بهذه اليمين الحث والمنع، رجالا على قول شيخ الإسلام أنه يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير إذا بان له أنه خير، في مثل هذا يدرس ابنه بعد أن يكفر كفارة يمين أو قبله، لأنه جاء في الحديث: ثم أتيت الذي هو خير، وفي بعض الروايات: إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني. وعلى كل حال، الذي ينصح به مثل هذا أن لا يكثر من هذا الطلاق، بل لا يجريه على لسانه، الطلاق إنما شرع لحل الإشكال بين الزوجين إذا تعسر التوفيق بينهما، ولم يكن هناك مندوحة ولم يبقى للإصلاح مجال، حينئذ يطلق، طلق طلاق سنة مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لا يريد بذلك الضرر. مقصود أن مثل هذا التعليق لا ينبغي، وإذا وقع وقد وقع الآن فهو وما يعتقده وما الباعث على هذا الطريق على هذا التعليق كان قصده فراق زوجته إن درس فالطلاق واقع لا محالة، وإن كان قصده الحث والمنع فعلى قول شيخ الإسلام يكفر كفارة يمين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف النبيين نبينا محمد، أما بعد، فأنا أرسل لك هذه الرسالة عن قصتي. فأنا رجل كنت أعبد حق عبادتي أن أعبد الله، وقد جاءت وانحرف، كل ما أجي أتوب أرجع إلى المعاصي، وأنا كثيرا ما أتوب وأرجع وأفعل الفواحش. فهل إذا تبت توبة نصوحا أخطاء فاحشة في الكتابة هل يقبل توبتي ويغفر لي ذنوبي التي أخطأتها؟ يقول: صدقني أن الآن لا أعرف أنام ولا أعرف أخرج ولا أعمل أي شيء، فإن الهم يلزمني وأكتفي بهذا القدر. لا شك أن الرجوع إلى الذنب بعد التوبة شأنه عظيم، بعد التوبة شأنه عظيم، لكن من الذي يحجب عنك التوبة وبابها مفتوح قبل أن تغرق وقبل أن تطلع الشمس المغربية؟ فإذا تبت توبة نصوحا بشروطها المعروفة عند أهل العلم أقلعت عن هذه الذنوب وعزمت ألا تعود وندمت على ما فرط منك مخلصا في ذلك لله جل وعلا، ورددت المظالم إن كانت المعاصي فيها شيء من المظالم المخلوقين، فمن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبلها، وفضل الله واسع حتى أنه جل وعلا يبدل هذه السيئات حسنات. فصدقت في توبتك. هذا شخص مصري يقول: لماذا سميت مصر بهذا الاسم؟ ثم المسؤول بأعلم من السائل، والمصر في الأصل البلد المكون من مجموعة من البيوت والسكان يقال له مصر، ويطلق هذا على جميع البلدان، اهبطوا مصرا أي أي مصر كان، كما أن المدينة تطلق على البلد، وإن كان خصت بالمدينة النبوية لكنها في الأصل لجميع البلدان، مدن يقال لها مدينة، الرياض مدينة، وهكذا القاهرة مدينة، والجزيرة مصر من الأمصار، والكوفة والبصرة كوفة مصر والبصرة مصر، وهكذا. وحصل أو حدث تمصيرهما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه في عهد مصر في الأمصار، فهذا الأصل فيه العموم، أن أناس يجتمعون في بقعة من البقاع ويبنون لهم مساكن ويتكاثرون فيها فيصير مصر. لكن إطلاق مصر على هذه الجهة كانت تطلق على الفسطاط، والقاهرة تعطف عليها، لا يقال لها مصر، إنما يقال مصر والقاهرة، مصر والقاهرة. ثم حصل الاصطلاح على تسمية القطر الأعم بمصر، وهذا مجرد اصطلاح لا يضير، وإلا فالأصل أنه إذا نون ونكر يراد به أي مصر من الأمصار. في قوله جل وعلا اهبطوا مصرا لا يراد به مصر المعروف، وقال الذي اشتراه من مصر هذا البلد المعروف. وألفت الكتب في هذا القطر العظيم الذي هو أرض الكنانة على ما يقولون، فيه الكتب في محاسنه وفضائله، من أعظمها كتاب النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، حسن المحاضرة للسيوطي في أخبار مصر والقاهرة. فالعطف يدل على المغايرة، ثم بعد ذلك مثل ما ذكرنا أطلقت مصر على القطر الأعم. يقول: هل هناك تحقيق جيد تنصحون به لهذه الرسالة؟ ما أدري ما هذه الرسالة، اللهم إلا إن كان يريد الكتاب المشروح مختصر الخرقي، لأن الأسئلة خاصة بدرس الخرقي. فأدود الطبعات، طبعته الأولى طبعة ابن ثاني رحمه الله. يقول: حول ما يدور في العراق من تفجير المساجد وقتل الشيوخ، سؤالي هو ما حكم الصلاة في المسجد، أو أولى أم الحذر الصلاة في البيت؟ وهل الأولوية هي حراسة المسجد وربما يقتل، أم للمسجد رب يحميه من الأولوية قتل المسلم، أم هذا المسجد؟ فكيف السؤال في وقتنا؟ على كل حال قتل المسلم شأنه عظيم وأمره شديد في الشرع، والإنسان إذا خشي على نفسه من القتل هذا عذر في أن يصلي في بيته، عذر في أن يصلي في بيته، مع أن الناس قتلوا في بيوتهم. وإلا الأصل في الصلاة أنها حيث ينادى بها، بالنسبة للرجال في المساجد، لكن إذا خشي على نفسه فهذا عذر في ترك الجماعة. يقول: يقسم بالله جل وعلا أنه في حاجة ضرورية للزواج، ولا يستطيع الصبر بعد هذا، وإيمانه كما يقول يضعف، والمشاكل المادية. يقول: الآن طالب في كلية الشريعة بالمغرب، وعندي ديون ربما أكثر من سنتين، لأن أسرتي فقيرة وأنا كبير الأسرة، حتى إن عملت صيفا فإني أساعدهم. فكرت في الانقطاع عن الدراسة لكن عدت، وأنا الآن لا أستطيع أن أبقى بدون زواج، فالواجب في حقي. على كل حال إذا خشيت على نفسك من الوقوع في الفاحشة وجب عليك الزواج، وأنت في هذه الحالة لا مانع من أن تأخذ من الزكاة الصدقات، وإن اقترضت أو استدنت من أحد سددته على أقساط لا تشق عليك فلا بأس إن شاء الله تعالى، وعونك على الله جل وعلا. يقول: ما حكم صلاة الحائض ناسية، مع العلم أن الصلاة فيها قراءة القرآن؟ الصلاة بالنسبة للحائض حرام عليها، لا تصح منها، ويحرم عليها أن تصلي وقت العادة. ولذا يقول الفقهاء بالنسبة للصيام والصلاة، يقول: ولا يصحان منها بل يحرمان. هذا بالنسبة للذاكر العامد، أما بالنسبة للناس فهو مندرج في قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان هنا ينزل الموجود منزلة المعدوم كأنها ما صلت. لكن لو صامت وهي حائض ناسية، قلنا هذا من الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لو تركت الصيام ونسيته بناء على أنها تركته حائض ثم نسيت القضاء، فإن هذا لا يمكن أن يقال أنها ناسية، والنسيان عذر في ترك المأمور أبدا. لا بد من الإتيان به متى ذكرت، من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. يقول تزوج رجل امرأة ثانية ولم يخبرها بأنه متزوج من امرأة قبلها، فهل يؤثر هذا على العقد بإخفائه بعد إبرامي؟ لا شك أن هذا غش لهذه الزوجة، فلا بد من إخبارها أنه متزوج من زوجة سابقة. وعلى كل حال إذا علمت بذلك ورضيت به فالأمر لا يعدوها، وإن طلبت الفسخ لأنه غشها فلها ذلك. يقول من المعلوم أن المغتسل يمس قبله ودبره في أثنائه. لا، ليس من المعلوم أنه يمس قبله ولا دبره، لا يلزم أن يمس شيئا في أثنائه. فهل تجزئه الصلاة بذلك الغسل، أم عليه أن يعم جسمه بالماء في آخره دون لمس العورات، أم عليه أن يتوضأ بعد الانتهاء من الغسل؟ سيأتي الكلام في نقض الوضوء من مس الذكر أو الفرج عموما، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس والذي يليه إن لم تمكن. وعلى كل حال هو من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل. قد بدأنا بالزوائد نكملها بسرعة ونقرأ. يقول ولا يجوز استقبال القبلة، يعني أثناء قضاء الحاجة، وجاء فيه الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان. استقبال القبلة جاء النهي عن استقبالها جاء، والنهي أيضا جاء عن استدبارها، ولكن شرقوا أو غربوا. والمؤلف الذي هو صاحب الهداية الذي هذه زوائد على الخرق منه يجمع بين النصوص بمنع الاستقبال في الفضاء وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان. جاء من النصوص ما يمنع الاستقبال والاستدبار، وجاء الاستقبال أيضا أكثر، وجاء في الاستدبار الفعل، فرأيته حديث ابن عمر رقيت على بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فحملوه على الاستدبار، ويبقى الاستقبال محفوظ لا معارض له. ومنهم هو قول له وجه، يبقى الاستقبال والاستدبار محفوظ لكنه يحمل على الفضاء دون البنيان لأنه في البيت في البنيان، ويحمل النهي على الفضاء. يقول في استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان بناء على هذا. يقول إذا انقطع البول بين الفضاء والبنيان على هذا الرواية الثانية، وإذا انقطع البول أن انتهى نزوله من ذكر الرجل، مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، يمسحه ليخرج ما بقي في مجراه، ولكن هذا لم يرد به دليل، وهو أيضا يفتح بابا عدم انقطاعه. فالمسالك مع كثرة الملامسة مع كثرة التحريك تدر، فإذا تركت بعد انقضاء البول وتغافل عنها الإنسان انقطع. فقولهم مسح يده بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه هذا لا دليل عليه. ثم ينثره ثلاثا، والنثر غير هذا المسح، وغير أيضا شده بقوة ثم إرساله، إنما هو كيف يعبر عنه النثر، من نثر لأنه قال ثم ينثره ثلاثا. نعم كيف؟ لا ما فرق ولا ها لا 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 ولا لا يمس بيده. نعم كيف؟ لا لا غير القصر، القصر بيد كرونه. لا 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 يمس بيده، إنما هو باجتماع أو بضم دبره، يكون هذا بضم الدبر ويخرج ما فيه. وعلى كل حال كل هذه بدعة لا دليل عليها. ثم ينفره ثلاثا ويتحول عن موضعه، لأنه مع الحركة مع القيام والقعود يخرج إن كان في شيء، وهذا أيضا لا دليل عليه. ابن القيم ذكر 10 بدع تتعلق بهذا الموضع، تحول عن موضعه ويستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، يستجمر بالأحجار. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من حديث ابن مسعود وغيره، ثم يستنجي بالماء. استنجى النبي عليه الصلاة والسلام بالماء كما في حديث أنس وغيره، ويجمع بينهما على هذا. فلا شك أن هذا أكمل في الطهارة وأقطع لدابر النجاسة، لكنه مع ذلك لا يعرف الجمع بينهما من فعله عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل واحد على حدة، وأفضلهما الماء لأنه أقطع للنجاسة، وأفضلهما والجمع بينهما أفضل. ولا يقطع إلا على وتر، ولا يقطع إلا على وتر، بقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. عرفنا سابقا من كلام المؤلف أنه من أقله 3 أحجار، فإن انقطع بها ونعمته، وإن لم ينقطع زاد رابع، زاد رابعا، ثم قطع على وتر بين يزيد 5 ولو لم تدعو إليه الحاجة. يقول رواه البخاري ومسلم: وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدا طاهرا منقي غير مطعوم، ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان، أن يكون جامد. كان بينما المائع لا يستنجى به لأنه لا يزيل النجاسة بل يلوث المحل، طاهرا لأن النجس لا يطهر، لا يطهر نفسه فضلا عن غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رد الرأس قال إنها رجس، فدل على أن النجس لا يطهر منقي، لا بد من أن يكون منقيا بأن يكون له خشونة تزيل الأثر، بينما الأملس لا ينقي، فالزجاج لا يستنجى به لأنه لا ينقي، غير مطعوم لأنه نهي عن الاستنجاء بالعظم الروث لأنه طعام الجن ودواب الجن، فطعام الإنس من باب أولى. ولا حرمة له، لأن لا يكون من كتب العلم الأشياء التي فيها ذكر لله جل وعلا أو لنبيه عليه الصلاة والسلام أو لأمر من أمور الدين المحترمة. ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان، ولا متصلا بحيوان، لأن الحيوان لا سيما المأكول، لا سيما المأكول محترم، فلا يجوز الاستنجاء به. لكن لو قال لم يجد حجارة وعنده كلب يصلح لما يصلح، خرج بقيد سابق نجس. طيب عنده حمار، نعم، لماذا؟ نعم هو نجس على المذهب، لكن على القول بطهارته مع تحريم أكله، طهارة جسده وعرقه وسؤره يجوز الاستنجاء به ولا يجوز؟ نعم يقول ولا متصلا بالحيوان. لماذا؟ ما العلة؟ الحيوان محترم ولو كان غير مأكول، ولو كان نجس العين. طيب هذا ما وجد 3 أحجار فجيء له بثلاثة فئران، 3 من الفأر، بعد من الحيوان المحترم ما في إشكال، لكن هذه فويثقة تقتل في الحل والحرم، ما لها حرمة، لأنه يقول هنا ولا متصلا بالحيوان. الحيوان المشترم هذا ما فيه إشكال، والحيوان الذي يحتاج إليه في ركوب ونحوه أيضا ما فيه إشكال، لكن مثل ما مثلنا شيء له بثلاث كيف؟ لا ما دامت يابسة، نعم ما دامت يابسة سؤرها طاهر ولا تنجس غيرها، وإذا وقعت في السمن، وإذا فرضنا وقعت السمن خرجت حية، استوي السمن كلام فيما إذا ماتت فيه. حتى التفريق بين المائع والنجس ترى فيه كلام كثير يأتي إن شاء الله، لأن أثرها إن ماتت فيه، أما إذا كانت حية ما لها أثر. نعم الأخوان، وش المانع من أن يستنجى بهذه البئران الثلاثة؟ هذا الأمر خارج، هذا النهي أو المنع لأمر خارج، هل يجزي ولا ما يجزي؟ افترض أنه استنجى بها ثم قتلها، لا تنتقل المكان الثاني، مأمور بقتلها في الحل والحرم. خالف افتراضات لكنها يمكن تقع، وش المانع أن تقع؟ ما وجد شيء. طيب لو استنجى بروث رجع مأكولة اللحم وهو طاهر وزال الأثر، نقول يجزي مع التحريم؟ كان الركس هذه روثة الحمار، لكن روثة ابل أو بقر أو غنم طاهرة ما فيها إشكال، والمنع منها لكونها ذات دواب الجن، أمر خارج عن المطلوب، أمر خارج عن الذات والشرط، فالجهة مفكة يحرم عليه ويأثم، لكن هل ينقذ ولا ما ينقذ؟ يجزي ولا ما يجزي؟ ما هو الفئران؟ يعني إذا الإرادات كلها فرغ منها، يعني كونها تنقل النجاسة إلى مكان آخر هذا شيء، نعم، لكن افترض أنه كل ما انتهى من واحد قتله لأنه مأمور بقتله بالحل والحرام، نعم، كيف؟ لا توقع الشعر، شعره يوقع، نعم، الله ساجر، لابد من تأمل. يقول ولا يستعين بيمينه في الاستجمار، وقد جاء النهي أن يمسك ذكره وهو يبول، واليمين لا شك أنها تكرم عن هذه المواطن المستقلة، فإن فعل كره وأجزأه، فإن فعل كره وأجزأه لأنه تم الإنقاء وكونه خالف الجهة منفكة، ولا بأس بالاستعانة بها في الماء، يعني لا يستعان بها في الحجر في الاستنجاء، لكن يستعان بها في الماء، اليد اليمنى يقول لا يستعان بها في الاستنجاء، إذن كيف يصنع؟ يقول يضع الحجر بين رجليه ويمر الذكر بيده اليسرى، لكن ما يضع الحجر بيده اليمنى ويمره على ذكره الممسك به في يده اليسرى. أما بالنسبة للماء فلا مانع من أن يرش الماء بيده اليمنى ويغسل بيده اليسرى، يعني تنفصل اليد أثناء الإزالة، اليد في الماء تنفصل قبل البدء بالإزالة، بينما حجر لا تنفصل. ما عندهم هاي هذا المنهج، المقصود انه مكروه عندهم كراهه شديده، لان اليمنى تصان عن مثل هذه الاعمال. فان اخر الاستنجاء عن الوضوء فهل يصح؟ على روايتين فلتقدم الكلام فيه واطلنا فيه، وان تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين، وقيل لا يجزئه وجها واحدا، وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين وقيل لا يجزئه وجها واحدا. عندنا رواية وتخريج ووجه، بينها فروق. نعم
نعم
إيه، لأن حتى الأحكام اختلفت الآن. وإن تيمم قبل الاستجمار، التيمم لا شك أنه أضعف من الوضوء، أضعف من الوضوء، وعندهم على المذهب أنه يبيح الصلاة. فكيف تستباح الصلاة بشيء مع وجود ما يناقضه؟ هذه وجهة نظر من يقول بأنه لا يصح قبل التيمم. وتقدم أنه على المذهب لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم على مرجح. إن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين اللتين مضتا، فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء، يعني مثل على الروايتين الواردتين في الوضوء، فهل يصح على روايتين؟ وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين، يعني يصح ولا يصح. والتخريج، نعم تخريج غير الرواية، الرواية
حكم المروي عن المروي عن
نعم الذي ذكر عن الإمام نفسه. والتخريج على الرواية عنه الإلحاق، الإلحاق الذي بحكم القياس. وقيل لا يجزئه وجها واحدا، الوجه ها؟ نعم عندك رواية وتخريج على الرواية ووجه، يعني إذا قيل في ترجمة عالم من علماء أي مذهب هو من أصحاب الوجوه، يعني أن قوله معتبر في المذهب ولو لم يكن منصوصا عن الإمام ولا مخرجا على نصه، إنما هو جاري على قواعد المذهب، جاري على قواعد المذهب. إيه تساهل الإشكال أنه ينقل عن المذاهب، وهذه مشكلة، ينقل عن المذاهب بواسطة أقوال المتأخرين المنتسبين إلى هذه المذاهب، فتجد هؤلاء المتأخرون أو هؤلاء المتأخرين تأثروا بظروف زمانهم التي اختلفت عن ظروف زمان الإمام اللي هو من عهد السلف. نعم فتجد متأخري المالكية لهم اجتهادات تخالف ما في المذهب، يعني قال المختصر خليل الفروع خليل توافق ما في المدونة، أو كتب الشافعية المتأخرة توافق ما في الأم، في اختلاف. وإن كانت أقوال معروفة عندهم متداولة ومخرجة أيضا على قواعد المذهب، لكن كوننا ننقل المذاهب من كتب المتأخرين هذا يوقع في حرج كبير. ولذلك تجدون الاضطراب في كثير من المسائل، لا سيما المسائل العملية التي ابتلي بها الناس الآن. فتجد من يقول أن كشف الوجه قول الجمهور، الحنفية والشافعية والمالكية وكذا، ويجلب على هذا القول باعتبار أنه وجد إشارات في كتب المتأخرين. لكن لو طلع إلى كتب المتوسطين اختلف الحكم، لو طلع إلى كتب من تقدم قبلهم اختلفت وجهة نظره. فالمعول على كتب المتقدمين، وإن كان للإمام مؤلف فليعرف عليه بالنواجذ. فتكن عناية طالب العلم في الأم والمدونة وكتب من تقدم من المذاهب في مذهب الحنفية والحنابلة، هذه الكتب يعض عليها بالنواجذ. لا شك أنه استجد مسائل قد لا تجدها في كتب المتقدمين، تبحث عنها في كتب الطبقة التي تليهم إن وجدت، وإلا فتنزل حتى تجدها. وإلا في كتب مثلا الزاد على سبيل المثال، في مخالفات كثيرة للمذهب فضلا عن القول الراجح. ولأن هذا من يزهر بهذه الكتب لا لا مانع من يتربى عليها طالب علم، لكن مع ذلك إذا أراد تحرير مسائل ونسبة أقوال إلى هذه المذاهب وأربابها لابد أن يتحرى، لا سيما أنه وجد من ينبش ممن ليس هدفه فيما يفهم من تصرفاته البحث عن الحق ونص الحق، إنما يلتقط الزلات. فتجد مرتع لهؤلاء في كتب المتأخرين ممن عاصروا بعض هذه المشاكل وأثرت عليهم الضغوط، وإلا فالزاد فيه أكثر من 30 مسألة خالف فيها الصحيح من المذهب الراجح من المذهب، فضلا عن الراجح من نسبة للدليل في أصل المسألة. فيتمرن طالب العلم على هذه الكتب ومع ذلك تكون عمدته النصوص وكتب الأئمة. المذاهب لها اصطلاحات، لأن افترضنا مثلا جينا مختصر خليل وقرأنا في كتاب النكاح قال يجوز للولي كتم العمى عن الخاطب، هل تصور الإمام مالك يقول بهذا؟ تصور الإمام مالك يقول بهذا الكلام؟ ما يمكن يقول مالك هذا الكلام. لكن لا مانع أن الطالب يطلع على هذا القول وينظر بالشروع وما علتهم ثم يرد عليه يقول مثل هذا في سائر المذاهب. المقصود أن هؤلاء الذين يكتبون وجدوا في هذه الكتب لا شك أنهم وجدوا ما يستغلونه، لكن لو قرأوا في المدونة أو قرأوا في الأم وإن كان قد يجدون من جهة أخرى، قد يدخلون مداخل لعدم فهمهم الاصطلاح، لعدم فهمهم الاصطلاح، قد يقول مالك أكره كذا ثم ينبسطون. مالك كراهة سهلة، الكراهة تزول بأدنى حاجة، لكن ما الكراهة عند الإمام مالك؟ قد يوجد في كتب الحنفية أكره كذا، الإمام أحمد يقول أكره المتعة، الإمام أحمد على ورائه يكره المتعة، كيف بنا؟ المتعة تزول بأدنى حاجة، هو محتاج سافر وغريب يتمتع، لأن الإمام يكره المتعة. ما هو صحيح يا أخي، انتبه لهذه الاصطلاحات وتأثيرها على الأقوال. فطالب العلم ينبغي أن يكون نبيها لهذه، منتبها لهذه الأمور. كتب المتأخرين من حيث العبارة وضبط العبارة وسبك العبارة وكونها أخصر كأنها يعني محررة ومتقنة ولها محترزات لا شك أنها ضبطت، ولذلك كتب المتقدمين تجدها سائبة، يعني فيها كلام فيه حشو، تجد فيها حشو. أما كتب المتأخرين لا تستطيع أن تحذف حرف، يعني مثل الزاد أو مثل مختصر خليل ما تستطيع أن تحذف حرف واحد يختل الكلام، نعم، لكن بإمكانك أن تحذف من مختصر الخراقي ومن الهداية ومن كتب الأئمة المتقدمين تستطيع أن تحذف، لأنهم يوضحون المسألة ويصورون تصويرا دقيقا بحيث لا أفتد فيها إلى شروح. ولذا لم تشرح هذه الكتب الواضحة، كتب المتأخرين هي التي حظيت بالشروح لأنها تحتاج، لأنها محررة متقنة مضبوطة، لكن لا يعتمد عليها بنسبة القول إلى المذهب حتى نتأكد من اضطرادهم في المذهب عند جميع طبقاته، عند جميع طبقاته. ولذا لو اختلف القول في مذهب الحنابلة وجدنا للمتقدمين رأي وللمتوسطين قول وللمتأخرين قول، بل وجدنا للمتأخرين أكثر من قول، وجدنا هذا الرأي في الإقناع بالمنع وفي المنتهى بالكراهة وفي غيرهما بالجواز وفي كتاب الرابع كذا والخامس والسادس من كتب المتأخرين عشرات. قالوا المذهب عند المتأخرين ما يتفق عليه أو ما يتفق عليه في الإقناع والمنتهى، هذا مجرد اصطلاح، ولا ما هل يوجد ما يؤيد هذا القول إلا أنه مجرد حسن ظن بالمؤلفين وصبر لهذين الكتابين باعتبار أن الإصابة فيهما غالبة. وقالوا إن اختلف الكتابان الإقناع والمنتهى فالمنتهى لأنه أقعد في المذهب. هذه الأمور تحتاج إلى عناية من طالب العلم. مالك علمه في المدونة وفي الموطأ، مضبوط في الموطأ والمدونة. وأبو حنيفة كتب الصاحبين محمد بن حسن كتب موجودة، والمبسوط شرح ظاهر الرواية أيضا موجود ويعول عليه مذهب الحنفية. المقصود أن هناك كتب معتبرة ومعتمدة عند متأخر الحنفية يحولون على ابن عابدين، وإذا قرأت ابن عابدين وجدت فيه مخالفات كثيرة وأشياء قد لا يستسيغها عقل. لا لا، أقوالهم محفوظة ومغلوطة، ما ضاع شيء ما ضاع شيء، لكنه مع الوقت والتوسع في الملاج، يعني عدم الاقتصار على قول الإمام، يعني يمكن أن ينسب للإمام وهو وجه لأنه يوجد في كتب متأخر، يمكن أن ينسبه تخريج. نعم، هذه السؤالات ينبغي أن يعتنى بها أكثر من كتب المتأخرين. نعم، كتب المتأخرين منظمة وفيها أكبر قدر من المسائل وفيها افتراضات يمكن نحتاج إليها لا يستغنى عنها، لكن مع ذلك إذا أردنا أن ننسب إلى الإمام وأردنا تحرير قول الإمام فعلينا بالمسألة. الرواية المنصوصة عن الإمام سئل فأجاب، هذا ما احتاج. التخريج، هذا التخريج مخرب على قول الإمام، يعني شبه القياس مثل المقيس على قول الإمام. والوجه ليس للإمام ولا أذن عن الإمام، لكنه قول لبعض الأصحاب المعتبرين في المذهب مما لا يخرج عن قواعد المذهب، فيما لا يخرج عن قواعد المذهب. ولذلك اختيارات شيخ الإسلام تسمى وجوه في المذهب، ما تسمى وجوه في المذهب لأنه يخرج عن المذهب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، ومس الفرج، والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح، وأكل لحم الجزور، وغسل الميت، وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما يتيقن منهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة التي تقدم شرحها. الطهارة التي تقدم شرحها، المراد بها الوضوء، ما ينقض الوضوء. والنقض يكون للمبرم بعد تمام إبرامه، ينقض بعد تمام إبرامه ينقض، يكون نقضه. وعلى هذا لو انتقض الوضوء قبل تمامه، هل هناك فرق بين الوضوء قبل تمامه وبعد تمامه؟ أفسده، لأنه لم يتم إبرامه، ولذا تؤثر فيه النية قبل تمامه، وبعد تمامه لا تؤثر فيه النية. فلو نوى الإفساد في أثنائه فسد، وبعد تمامه لا يفسد إلا بناقض من النواقض الوجودية التي ذكرت في هذا الباب. نعم. طيب العلماء يقولون في النية بالنسبة للوضوء ويجب استصحاب حكمها ولا يجب استصحاب ذكرها، بمعنى أنك جئت للوضوء ناويا بذلك رفع الحدث وفعل ما لا يفعل إلا بالطهارة، وهذه هي النية، مجرد القصد لهذا الأمر هي النية. ثم بعد أن غسلت الوجه واليدين تحرك في بطنك شيء فعرضت نفسك على الدورة فلم يخرج شيء، الآن نويت إبطال الطهارة تبطل في هذا الحال، لكن لما غسلت رجليك وانتهيت من الوضوء تحرك في بطنك شيء فعرضت نفسك على الدورة وما طلع شيء، ينتقض ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض، لا ينتقض. ففرق بين هذا وهذا، ونية الخروج من العبادة قبل تمامها له أثر وبعد تمامها لا أثر له، لا أثر له، لأن العبادة العملية تنقض بعمل لا تنقضها النية، ولذا الشك الذي يطرأ بعد تمام العبادة لا أثر له البتة، بعد أن سلم من الصلاة شك أو تردد في شيء مما يتعلق بالصلاة لا أثر له ولا يلتفت إليه بعد تمام العبادة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة. إن الطهارة التي تقدم ذكرها وهي الوضوء، فالطهارة بعد تمامها وإبرامها تنتقض بما ذكره المؤلف، ولم يذكر منها تمام المدة بالنسبة للخف ولا خلع الخف. لهذا يحتج من يحتج من طلاب العلم أن تمام المدة وهو على طهارة لا أثر له، وكذلك إذا خلع الخف وهو على طهارة لا أثر له، لأن أهل العلم لا يذكرون ذلك في النواقض، فكيف يقال بأن الطهارة تبطل بخلع الخف ولو كان على طهارة الخف الممسوح عليه أو بتمام المدة، وأهل العلم لا يذكرونها في النواقض؟ هل معنى هذا أن الخرقي يرى أن المدة لا أثر لها إذا تم، أو أن الخف لا أثر لخلعه بعد تمام الطهارة والمسح عليه؟ لا، ليس لها وليس بناقض، وبالحق ليس بناقض. إذن كيف نقول لا يجوز لك أن تصلي بعد أن خلعت الخف وأنت على طهارة؟ الجواب أنه ليس هناك طهارة، أنت تصلي بخف مسحت عليه من غير إذن الشارع، تصلي بخف غير مأذون بالصلاة فيه بعد تمام المدة، الشارع أذن لك مدة معينة يوم وليلة، فما زاد عن هذه المدة تصلي بخف لم يأذن لك الشارع فيه بالصلاة به، حددت مدة وتجاوزت المدة. في مسألة خلع الخف وأنت على طهارة أنت تصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة فطهارتك ناقصة، كمن توضأ وترك غسل رجليه فصلاتك باطلة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقيس خلع الخف بعد الطهارة على حلق الرأس بعد المسح عليه، ماذا؟ مسحت على الرأس حلقت الشعر، والماء إنما كان بالشعر، البلل إنما كان بالشعر لا بالرأس، وكذلك الخف. نقول هل القياس مطابق أو هناك فارق؟
وش الفرق؟
مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصلية، ومسح الخف طهارة فرعية، ولا يقاس هذا بهذا، لا يقاس هذا بهذا، لأن هذا أضعف من هذا، فكيف يقاس الضعيف على القوي؟ يعني إذا مسح العمامة وأزالها كيف؟ مثل الخف، مثل الخف سواء مسح وليس مثل الشعر.
نعم. أحسن الله إليك وجه آخر في الفرق، لا يقال أن الرأس وإن خلقنا إلا أن أصوله باقية.
لو أزال الشعر بليزر واجتث الشعر من أصوله،
لا أصله هي قشرة الرأس منبتها هي أصل.
إيه لكن ما وصلها ما
لكن شوف هي أصل، هذا فرع له،
ما وصلها ما. هم يقولون عندهم أن التنظير مطابق باعتبار أن هذا مسح وخلع وهذا مسح وخلع، يعني غير
قصد مسح الفوقاني ثم نزعه،
يعني على الخفين. الفقهاء سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا، لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني، بمعنى أنه لو نزعه بعد أن مسح عليه فكما لو لم يكن عليه إلا خف واحد مسح عليه ثم خلع، حكم الفوقاني.
لو انجرح بعد وضوء فزالت قشرة من جلده لا يلزم الإعادة.
سمعنا الأخوان يقول لو غسل يده، غسل يده توضأ وضوء كامل ثم بعد ذلك مر على يده شيء حاد فأزال شيء من جلده الذي غسله، ماذا نقول؟ طهارة صحيح باقي هنا، لأن غسل اليد أصل في الوضوء بينما الخف فرع، فإذا انكشف الفرض محل الفرض ومن كشف منه محل فرضه الغسل، فرضه الغسل، لأن غسل الرجل مقصود بينما غسل جلدة الرأس ليس بالمقصود في الوضوء. غسل الرجل مقصود في الوضوء وجاء التشديد فيه وإلا أقاب من النار، بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود، فهناك فروق بين هذا وهذا. قال رحمه الله: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، الذي ينقض الطهارة ينقض الوضوء ما خرج، أي شيء يخرج، لأن ماء من صياغ الحموض، ما خرج من قبل أو دبر، طاهرا كان أو نجسا، يابسا كان أو رطبا، هذا مقتضى اللفظ. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، فلو خرج من دبره دود، خرج من دبره دود يقال بنجاسته أو طهارته، الدود المتولد من النجس نجس بلا شك، الدود المتولد من النجس نجس، وهذا المتولد من القيح والدم الذي في مصدره، بينما الدود المتولد من التمر مثلا طاهر، فالمتولد من الطاهر طاهر والمتولد من النجس نجس. فما يخرج من القبل أو الدبر أيا كان وصفه ناقض للوضوء على كلام المؤلف.
ابتلع خرزة،
نعم ابتلع خرزة وخرجت يابسة، ما لم يتصور أن تخرج يابسة، لكن هذا افتراض، لأننا لو قلنا خرجت رطبة فالنقض بالرطوبة لا بالخرزة نفسها، لكن لو افترضنا أنها خرجت يابسة أو ولدت المرأة ولدا يابسا غير مصاحب لا بمياه ولا بدماء ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟
بناء على كلامه ينتقض.
نعم، بناء على العموم الذي في عبارته ينتقض الوضوء. ثم بعد ذلك، هذا إذا كان من المخرج الأصلي، أي شيء يخرج من المخرج الأصلي الذي هو قبل الدور ينقض الوضوء عنده مطلقا. لكن إن خرج من غير المخرج الأصلي، إذا خرج من البدن شيء من غير المخرج الأصلي، قال رحمه الله: وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، خص ما يخرج من غير المخرج بالبول والغائط النقض، بينما إذا خرج من غير المخرجين غير البول والغائط فإنه لا ينقض. وسيأتي ما في ما يخرج من البدن من الفاحش النجس، سيأتي القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش إذا خرجت من الجروح، يأتي ما في هذا. لكن إذا خرج من غير المخرج، فرضنا أنه انسد المخرج الأصلي أو سد لأمر يتعلق بالطب مثلا، قرر الأطباء أن هذا المخرج لا بد من سده وفتح له فتحة ثانية، فيخرج منها البول وغير البول. حين نخرج بول لأنه مخرج بديل عن الأصل، وأحيانا يخرج ماء غير متغير، وقد يخرج لبن غير متغير، فهذا المخرج الفرعي لا يأخذ حكم المخرج الأصلي في كون كل ما يخرج منه ينقض الطهارة. فالذي ينقض الطهارة جميع أو كل ما يخرج من المخرج الأصلي القبل والدبر، وما يخرج من بول أو غائط من غير المخرج. إذا خرج من غير المخرج غير البول والغائط، قلنا كالماء مثلا أو الشاي مثلا على هيئته خرج على هيئته، أو لبن على هيئته خرج من غير المخرج، ولو كان بديلا عن المخرج الأصلي نقول هذا لا ينقض الطهارة. والأمور الأصلية الأحكام المرتبة عليها تختلف فيها مع الأمور الفرعية، وهذا نوع من الاختلاف الذي يؤيد الفرق بين ما سبق ذكره من مسح الخف ومسح الرأس، هذا أصلي وهذا فرعي. وهنا عندنا القبر والدبر مخارج أصلية، والفتحات التي تجعل مقامها من قبل الأطباء لا شك أنها مخارج فرعية وليس أصلية، ولذا لا تترتب عليها جميع الأحكام المرتبة على الأصلية. الريح لو خرجت من غير مخرجها الأصلي، لأنه الآن خص الخارج من غير المخرج الأصلي بالبول والغائط، مقتضى كلامه أنها لا تنقض الوضوء. طيب لو خرج، وهذا افتراض ويذكرون الفقهاء، لو خرجت ريش مع القبل أو بول مع الدبر، تذكر هذه الافتراضات، فهل تنقض أو لا تنقض؟ باعتبار أن المخرجين أصليان تنقض. وإذا قلنا أن القبل ليس بمخرج أصلي للريش، والدبر ليس بمخرج أصلي للبول، قلنا لا تنقض. لكن يرد عليه كلامه الأول أن كل ما يخرج من المخرجين الأصليين ينقض، لكنه من جهة وليس بمخرج أصلي، ليس بمخرج أصلي، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما. فإذا قلنا من غير مخرجهما يشمل القبل في غير البول والدبر في غير الغائط، لأن هذا غير مخرج. فهل دخول مثل هذا في الجملة الأولى أو يدخل في الجملة الثانية؟ دخوله في الجملة الأولى منطوق، ودخوله في الجملة الثانية مفهوم. دخوله في الجملة الأولى يعني لو أن إنسان منطوق في الجملة الأولى منطوق، يعني لو بال مع دبره، أو خرجت منه ريح لها صوت ورائحة من قبله، هل يدخل في الجملة الأولى أو يدخل في الجملة الثانية؟ يقول يمكن دخوله في الجملة الأولى، وهذا على سبيل المنطوق، ويمكن دخوله في الجملة الثانية من باب المفهوم، والمنطوق كما هو معلوم مقدم على المفهوم. إذن لو بال مع دبره انتقض وضوءه، ولو أرسل الريح من قبله انتقض وضوءه، بناء على منطوق الجملة الأولى. نعم، مخرج أصلي، مناقضان أصليان من مخرجهما أيضا، من غير مخرجه. واللي جعلنا نورد هذا الكلام أنه لو أرسل الريح من قبله كما لو أرسلها من المخرج الفرعي الذي فتح له. نكمل إن شاء الله.